تقيم وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن سياسة إيران مبنية على تعزيز وتوسيع علاقاتها مع جيرانها، وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات مع دولة الكويت الصديقة والجارة المزيد من التطور، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لتقديم التهنئة لتوليه مقاليد الحكم. واعتبر رئيسي خلال اتصال قضية فلسطين القضية الأساسية للمنطقة والعالم، مؤكدا استعداد إيران للتعاون مع الدول الأخرى لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بدوره يعتبر أمير الكويت أن إيران دولة صديقة بالنسبة للكويت وشريكا فعالا في تنمية وتقدم هذا البلد. أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة أن ما لا يقل عن 20,000 شخص استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر. وأضاف بيان للمكتب أن أكثر من 8,000 طفل و 6,200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52,600 جريح، وفقد أكثر من 6,700 شخص. وحول الكوادر الطبية، أعلن بيان المكتب الإعلامي لحماس استشهاد 310 أشخاص من الطواقم الطبية و 35 من الدفاع المدنية و 97 صحفيا، فيما يتواصل القتل الوحشي للمدنيين حتى اللحظة. يخوض رجال المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة، بينهم ضابطان، خلال تلك المعارك. وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام قد صرح أمس بأن مجاهدي الكتائب نجحوا خلال الأيام 3 الأخيرة في تدمير أو إعطاب 41 آلية عسكرية وقتل 25 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات، كما استهدفوا مقر وغرف القيادة الميدانية الصهيونية بالقذائف والصواريخ في كافة محاور القتال بالقطاع، وأمطروا تلابيب وكريات إشمونة ومسكاف عام في الشمال بالصواريخ. هدد وزير الخارجية الصهيونية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقال إلي كوهين للقناة العبرية 13، سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتا طبيعيا على حد زعمه. كوهين المهدد بالطرد من حقيبة الخارجية لم يستطع إخفاء امتعاضه من احتمال استبداله بوزير الطاقة إسرائيل كاتس، وقال من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب. وينظر المراقبون إلى التهديدات الصهيونية هذه كمحاولة لاحتواء الإخفاقات المتتالية لسياسة الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات ومستوطنات الاحتلال على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وأعلنت مصادر المقاومة استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا وأحراج برانيت بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها لن تتهاون إطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية. وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت مساء أمس مواقع الراهب وبركة الريشة ومراكز رابض مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في خربة معر بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مباشرة بصواريخ بركان. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب، ومعنى الهبة وأحكامها ومصادقها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الوهاب. الوهاب مادة الفعل منه وهب يهب، وتعني في اللغة إعطاء شيء من غير عوض مادي. أنت تعطي هدية مثلا إلى شخص، ما رح يعوضك عنها بمقابل مادي، هذا يقال له أنت وهبته هبة. هدية تعطي إلى جائزة كما يقال، أو هبة، بل حتى الصدقة أيضا تدخل في العنوان، أي عنوان الهبة، وهي قد تكون من الإنسان وقد تكون من الله عز وجل. في القرآن وردت هذه الصفة تارة في مثل الفعل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وجاءت أيضا في مثل صيغة الأمر بمعنى الدعاء: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هنا ولو الصيغة صيغة أمر، إلا أنها لما كانت من الداني إلى العالي فهي دعاء ورجاء. ووردت أيضا في القرآن الكريم بعنوان الوهاب. واهب لا يوجد في القرآن الكريم كلمة الواهب بصيغة الفعل اسم الفاعل، مع أنه هناك أسماء إلهية وردت في القرآن الكريم تارة بصيغة اسم الفاعل وأخرى بصيغة المبالغة، مثل الخالق والخلاق، فاعل ما يشاء وفعال لما يريد، جاية عندنا في القرآن نفس المادة ولكن مر بصيغة اسم الفاعل خالق، ومر باسم صيغة المبالغة. في كلمة وهب والفاعل منها ماكو إلا بصيغة وهاب، ماكو واهب عندنا في القرآن. نعم في الدعاء أكو موجود في دعاء الجوشن، ولكن في القرآن لا نعثر على هذه اللفظة واهب. الله سبحانه وتعالى هو الوهاب. وهاب صيغة تكثير على الفرد أو صيغة تكثير للنوع. يعني مثلا تارة أنت تعطي إلى شخص مبلغ من المال، فد 500 ريال مرة واحدة، يقال لك أنت واهب وهبته المال. ومرة أخرى أنت عندك أسرة مثلا محتاجة فباستمرار تعطيها المال وبمقادير كثيرة، لا يقال لك هنا واهب وإنما يقال لك أنت وهاب، نظرا لتكرر هذا الفعل منك واستمراره وكميته. ومرة أخرى أنت تعطي ولكن عطاءات متنوعة ومختلفة، ولو كان كل عطاء بمفرده قليل ولكن نظرا للتنوع والتعدد يقال وهاب. مثلا شخص أنت مرة تعطيه مبلغ مالي، وأخرى تهديه سيارة، وثالثة تعطيه بيتا، ورابعة كذا، وخامسة كذا، ولو من كل واحد أنت معطيه شيء واحد ولكن نظرا لتنوع العطاءات والهبات والهدايا فأنت يصح أن يطلق عليك وهاب. الله سبحانه وتعالى نظرا للجهتين يطلق عليه في أسمائه وفي القرآن الكريم اسم الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نظرا لأنه عطايا الله علي أنا متوالية ومتواترة ومتكاثرة، بل على البشر، بل على كل المخلوقات، وهي أيضا متنوعة، مو شيء واحد. مرة يعطيني الرزق المال، مرة يعطيني التوفيق، مرة يعطيني الهداية، مرة يعطيني كذا وكذا، فمجموعة هذه الأشياء المتنوعة تصحح أن نطلق على ربنا سبحانه وتعالى اسم الوهاب. لو أنت التفتت إلى بعض ما وهبك الله إياه من غير مقابل، بعض الأشياء وذكرتها، تشوف نفسك مغمور بعطايا الله سبحانه وتعالى عن من كل جهاتك وفي كل أزمنتك. ولو فرضنا من باب فرض الشيء غير الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتقاضى أجرا على ما أعطاك إياه، ما تقدر، ما توفي. هذا الهواء الذي أنت تتنفسه الآن، هذا الهواء الذي تتنفسه هو من أول يوم خرجت فيه من بطن أمك وإلى اليوم الذي تغلق فيه عينك ذاهبا إلى القبر إن شاء الله راضيا مرضيا، هذا أنت قاعد تتنفس هذا الهواء الذي سخره الله لك بنحو يخدم بدنك ويغطي احتياجاتك من غير أن يسألك أحد لماذا تتنفس وما هي قيمة النفس الذي تتنفسه. لكن إذا لا قدر الله ولا سمح وتعوق هذا الإنسان واحتاج إلى أكسجين في المستشفى، يحسبون عليه بالسلندر، يقولوا له ساعتين أنت تتنفس يعني سلندر واحد ومقداره من التكاليف كذا، 4 ساعات كذا، 6 ساعات كذا، وبالتالي كل نفس تتنفسه أنت من هذا الأكسجين يحسب عليك في مقابل مادي. كلها يا ب 6 ساعات، 10 ساعات، نهار كامل، شنو معنى 5000 و10000 ريال؟ يقول لك اي نعم، الاكسجين شيء غالي الثمن وهاي الاجهزة تكلفنا. عمي انا اتنفس من هواء الله عز وجل منذ خروجي من بطن امي الى حين ارحل من هذه الحياة، ماكو شيء يطلب مني إلا أن أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب العطايا كما جاء في دعاء الجوشن. لما تلتفت إلى الجهة الأخرى تلتفت إلى هذا البحر الذي سخره الله لك لتأكل منه لحما طريا ولتستخرج منه حلية تلبسونها، وأيضا ترى الفلك فيه مواخر حتى تنقل المنتجات، هذه الناقلات العملاقة للنفط والتجارة وغير ذلك، تمخر عباب البحر حتى توصل هذه الأشياء وتكون واسطة في نقل المنجزات الحضارية بين بلد وآخر. لو تصورت أن هذا البحر غير موجود، ماكو بحر، هل كان يمكن أن تكون الحياة يسيرة وجميلة ومرفهة كالتي تحياها مع وجوده؟ ليس كذلك. وهو الذي يرسل الرياح لواقح، هذا الريح اللي لواقح للنبات، وأيضا حتى توصل بين الكتل، كتل البخار والسحاب من منطقة إلى منطقة، فإذا وصلت إلى منطقة ذات كثافة معينة هناك هطلت. ذكرنا ذات مرة ربما أن العلماء يتحدثون أن مقدار التبخير الناتج من الأرض والذي يتصاعد إلى الفضاء في كل ثانية على مستوى الكرة الأرضية 14 مليون طن، وهي نفس المقدار ينزل على هذه الأرض أمطار ويتحول إلى ينابيع لواقح. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله سوى هذا الترتيب في الكون كله حتى أنت تشرب ماء معينا نظيفا لذيذا يتبخر من البحر المالح وينزل لك حلوا، يتبخر من المكان اللي أحيانا هو مستنقع ولكن ينزل إليك معقم ونظيف طيب، حتى تشربه ويلائم بدنك وجسدك طيب. بس هذا أسقيناكموه. أكو شيء آخر، وما أنتم له بخازنين، مو بس إحنا نعطيكم الماء حتى تشربوه، وإنما نخزنه لحاجتكم، إما على خزان سطحي مثل الأنهار ومثل السدود، السدود هي هم عبارة عن تشكيلة بين الجبال، الإنسان ما يجي يسوي إلا يسد بعض الفرج البسيطة فيصير ذاك السد العظيم الذي يستوعب أحيانا ما يغذي لك مدينة كاملة لمدة سنة كاملة، هذا خزن سطحي. الله هيئ الجبال وكيفها بطريقة معينة بحيث تحتضن هذا الماء في سفوحها على طريقة السدود، وإذا شيء نزل في غير هذا المكان أيضا في غير المنطقة الجبلية ينزل إلى الأرض لكي يصبح ينابيع أو مصدر يمد الأنهار، أو إذا لا يستخرجه الإنسان من الآبار الجوفية، هذا كله خزن للماء من أجل هذا الإنسان، وما أنتم له بخازنين. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى على مستوى الكرة الأرضية لم يصنع خزانات لا سطحية ولا في باطن الأرض، كيف كان الإنسان يشرب ماء وكيف كان يغطي احتياجاته؟ ونفس هذا الماء هو أيضا شيء من هبات الله عز وجل، لا ضربنا فيها برمح، لا ضربنا فيها بسيف ولا طعنا فيها برمح، جاءنا هذا الماء بأفضل ما يمكن ملائمته للجسم البشري. اتصور لو كان لون الماء أسود مثلا، هل كنت تقبل عليه بنفس الطريقة؟ هل كنت تنتفع منه في ما تنتفع فيه الآن من احتياجاتك من الغسل وإلى آخره؟ لو كان أثخن من هذا المقدار، يعني بدل ما هالمقدار من الكثافة مالته صار ثلاثة أضعافها، طيب آنئذ هل تستطيع النبتة أن تأخذ قطرة الماء لكي تتسلل من الشعيرات الدقيقة النباتية فيها في باطن الأرض حتى تتسلق شيئا فشيئا فتغذي هذه النبتة وتنتج لك الثمار؟ ما يمكن، صارت كثيفة هذه قطرة الماء ما تصعد بعد أبدا. ولو كانت أقل من هذه الكيفية كانت تصير مثل البنزين، بمجرد أن تريقه في مكان تعرض للهواء يتبخر، ما تقدر تستفيد منه. الله كيف هذا الماء بطريقة معينة اللي في أصله أفضل ما يمكن للإنسان، وفي خزنه وفي سوقه إليك حتى أنت تتنعم. زين، شنو حقك على الله؟ شنو حقك على الله أساسا؟ يعني إحنا كان من الممكن أن نكون كما كنا وكما كان غيرنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شيء غير مذكور أصلا، بويضة للمرأة ولم تلقح، صارت آخر شيء من الدم وانتهت خلاص، حتى صاحبة العملية ما تدري عنها. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أنت بأن أعطاك الحياة، وهب لك الوجود، أخرجك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا وكان يمكن أن تبقى إلى الأخير شيئا غير مذكور، لكن الله أعطى لك هذا الوجود. هل كان لك حق عليه؟ على الله أن يوجدك؟ أبدا ما لك حق على الله، مثل ما غيرك ما إجا. هاي 300 مليون حيمن اللي تحدثنا عنها في وقت مضى، ذلك الحيمن الذي أنتجك أنت هو السابق، لو إجا حيمن آخر سبق أنت ما كنت موجود وانتهى الموضوع خلاص، ما لك حق على الله. زين، أوجدك في هذه الدنيا، هل لك حق عليه أن يعطيك تأمين على الحياة إلى يوم يبعثون؟ ما لك حق عليه، منو قال لك حق عليه؟ من الذي قال أنه لابد أن الله يعطيني الماء والهواء ويجعل لي الأرض مهادا وغير ذلك؟ من قال أن الله له لي عليه حق؟ لا حق لنا على الله، وإنما فلك، نقرأ في الدعاء فلك الحمد، في بعض روايات الدعاء فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي. طيب، الشيء اللي يريده منك ربك أن تتذكر نعمة الله عليك وأن تشكرها عندما تتذكرها وأن تعمل بما أمرك الله به. قال لك أنا أعطيتك هذه الأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا، بس في الأصل لله ملك السماوات والأرض. بعض الأحيان واحد يجي يقول مثلا إحنا شنو واجب عليك؟ أن تزكي وأن تخمس وزكاة الفطرة جاية وفلان شي جاي وإلى آخره. زين، تعال خلنا نحسبها بعيدا عن القضية الدينية، إذا نريد نتحاسب بعيد عن القضية الدينية، أنت بنيت ثروة صحيح ما يخالف، منو أعطاك إجازة أن تصنع مكتبك على هذه الأرض؟ تقول اشتريتها من عند من؟ المالك الحقيقي مالها هو الله، ترى حد أعطيت فلان فلوس هو شنو دخله؟ هذه الأرض اللي تمشي عليها بسيارتك وتنتقل فيها بين أعمالك، وين أجرتها؟ من أذن لك أن تمشي عليها؟ والله الحكومة شقت إلي طرقات، حكومة مو مالكة لهذه الأرض، لله ملك السماوات والأرض، تعال ادفع فلوس على أنك استخدمت شيئا ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله عز وجل، وأنت تعديت عليه على هذه الأرض. داوم يوميا من الصباح إلى المساء في ضوء الشمس وتستفيد منها، هذه إنارة، هذه كهرباء. الآن شركة الكهرباء إذا زيدت الاستهلاك تسوي عليه قيمة مضاعفة، وأنت من الصباح إلى المساء تتنعم في ضياء الله عز وجل، من أذن لك؟ لازم تدفع قيمة هذا الضياء، قيمة هذا الهواء، قيمة هذا الماء، قيمة هذه الطبيعة، قيمة هذه الأرض، قيمة هذا الوجود، قيمة هذا الخلق اللي تتعامل وياهم. زين أنت إذا ما عندك أحد تشتري وتبيع إليهم شلون تصير تاجر؟ من الذي خلق هذا الخلق حتى تبيع عليه وحتى تشتري من عنده؟ فنعم الله سبحانه وتعالى محدقة بك أينما توجهت، وهبات الله متضافرة لا حدود لها. إنما أراد الله سبحانه وتعالى منك أن تكون حامدا شاكرا، بس استخدم الأرض وقل الحمد لله، بس هذا هو. استخدم البحر وقل الحمد لله، الماء وقل الحمد لله، وهذا مو أجر، شنو قيمة هذا؟ أرض واحد يعيش، إذا عند الناس الآن قطعة أرض 400 متر يقول لك 400,000 ريال لازم تدفع قيمتها، وأنت ما راح تستفيد منها إلا 30-40 سنة، وأنت تستخدم الأرض هذه طولا بعرض ما شاء الله لك ولا أحد يسألك شيء. هذه من هبات الله عز وجل، هذه من عطايا الوهاب الواسع الكريم سبحانه وتعالى. فليكن الإنسان كفور وجحود. بعض الأحيان تجي يقول لك أنا شنو الله معطيني، أو إذا تسأل بعض التجار حتى الله منعم عليه نعم كثيرة، إن شاء الله ماكو أحد منهم، وإن شاء الله فعلا ماكو أحد منهم. طيب تجي تتحدث عن أي شيء، تعال سوي لك خير في دنياك في كذا، يبدأ يجيب لك معزوفة بيتهوفن الحزينة، السوق ما فيها مشترية والبورصة طاحت وما حد يشتري، ولا نجيب البضاعة ما نبيعها حتى براس المال الله وكيلك، باقي لك بس شوية بيتين نعي وتبكي على حاله. يا بق قل الحمد لله رب العالمين، قول الشكر لله، قول نعم الله علي كثيرة، حتى إذا ما تريد تعطي شيء لدنياك أو لآخرتك لكن احمد الله عز وجل. الحمد لله احنا عندنا من النمط الثاني من أهل المال والتجار، الشيء اللي حقيقة يجد الإنسان فيهم نفحة من نفحات رحمة الله عز وجل، يعطي لنفسه، يعطي لدينه، يعطي لمجتمعه، لا يدخر جهدا في عطائه في سبيل الله عز وجل، ويزيده الله سبحانه وتعالى من خيره وبره. هذا النمط موجود وهو الأكثر الحمد لله. ليصير الإنسان حالة جحود عنده، يابا شلونك؟ يقول له ويش يا حسرة، غيري يراكم الملايين على بعض وأنا ما عندي مراكم إلا الهم والغم، الناس وين وصلت وأنا ما عندي، إذا تبغى هم مشاكل غموم غير ذلك مرض وجع كذا ذاك موجود عندي. طيب أحمد الله عز وجل على نعمة الوجود، على الصحة، على البقاء، على أنه أنت مو في عالم الأموات ومو من رهناء السرير الأبيض، ما تحتاج إلى أن تستعطي وأن تتكفف الناس، مو في الصحراء، ما صار عندك فيضان، الآن كل ما بنيته خلال هالسنوات الماضية راح من إيدك في لمحة عين، أحمد الله عز وجل. إن الإنسان لكفور، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفر هذا الإنسان إلا من تداركته الرحمة وذكر نفسه بعطايا الله عز وجل. لازم الإنسان يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويشكرها ويدعو الله أن يوفقه لشكرها، اللهم وفقنا لشكر أنعمك. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا أنت تتصور أن هذا الولد على نحو الحقيقة أنت جبته؟ مشتبه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. إحنا اللي قررنا وإحنا اللي قدرنا، أنت وسيلة، كنت تقدر أن تأخر الحيمن الأول حتى يتقدم الثاني ويلقح البويضة؟ أبدا. كنت تقدر من البداية تقرر أنه أنا سوف أنجب الآن هذا المولود القادم صبي أو بنت أو بهذه الكيفية أو بهذا الجمال أو بهذا الطول أو أبدا، مو بيدك. هو يهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يسمونه في اللغة العربية اللي كل عنده ذكور مذكار يسمونه، واللي عنده كلها إناث يسمونه مئناث، واللي عنده القسمين. أو يزوجهم يعني يعطيهم من كلا الزوجين ذكورا وإناثا. هذا المعنى الصحيح، مو ذاك القاضي العباسي قاضي القضاة اللي كان عنده عمل قوم لوط الشنيع، فلما عوتب في ذلك انه شنو انت عمي قاضي قضاة المسلمين شلون هالشكل، فقال انا ما مسوي شيء، القرآن يقول يزوجهم ذكرانا، انا هم قاعد اتزوج بالذكران. طيب هذا تلبيس وهذا تزييف للآية المباركة. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يعطيهم من الإناث ومن الذكور من كلا الطرفين، ويجعل أيضا من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تدعو الله بأن يهبك من هباته، لكن أعظم هبة مو هي المال، وإنما وهب لنا من لدنك رحمة، هاي هي اللي تستبطن باقي الأشياء. إذا رحمك الله سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء. الهبة ما دام وصلنا إلى هالمقام، نشير إلى مسألة شرعية ربما تكون من المسائل الابتلائية. الهبة والهدية متداولة عادة بين الناس، الهدية مستحب، تهادوا تحابوا، وهي من العقود الجائزة. العقود عندنا قسمين، قسم لازم يعني لا بد من الوفاء به من الطرفين وما يقدر أحد الطرفين أن يتراجع، وعندنا قسم من العقود اسمها جائزة يعني يستطيع أحد الطرفين أن يتراجع عنها، هذا العقد الجائز مو لازم. الهبة من العقود الجائزة، يعني لو أن أنت مثلا قلت الآن خليني أنا أروح أودي إلى واحد من أصدقائي هدية حتى يفصل إلى ثياب، هاي طاقة قماش هدية مني إليك يا فلان، بعد 3 أيام 4 أيام تغير رأيك، قلت خليني أعطيها إلى ولدي، لا وش معطيها إلى صديقي، تروح إلى سلام عليكم باشوف هذه الطاقة اللي جبتها إليك أعطاك إياها، تقول له مع السلامة أنا استرجعت هذه الهبة، يجوز إليك وإن كان مكروه وقبيح. وعندنا في الحديث الراجع في هبته وفي صدقته كالراجع في قيئه، يعني منظر مستبشع أنه واحد يأكل من القيء اللي طلعه، شلون حتى يتقبح هذا المنظر لترجع فيه؟ من البداية حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. من البداية لا تسويها حتى لا تندم، بس إذا سويتها يكره لك أن تتراجع عنها، لكن يجوز مع ذلك هو جائز، فتقدر تتراجع عنها، وهذا معنى أنه عقد جائز إلا في عدد من المواضع. واحد منها في هبة الرحم لرحمه، كالوالد للولد والولد للوالد أو الوالدة. أبوك عند قطعة أرض قال أنا ابني على زواج الآن، خليني أساعده في تكوين حياته، تعال يا فلان قطعة أرضي اللي في المكان الفلاني هي هبة مني إليك، تقبل؟ قال نعم قبلت. منو اللي ما يقبل؟ بس أعطيني أوراقها حتى يصير قبض أيضا، لأن الهبة لابد فيها من القبض، فإذا قبضها صارت ملك الولد الآن. بعد 6 أشهر حصل نزاع بين الوالد والولد، قال له روح الصوم، قال ما أروح. لا تروح البعثة، قال لا أبغى أروح البعثة، قال عجل رجع الأرض مالتي. يقول له سلام عليكم، الأرض صارت ملكي الآن، ولا يجب شرعا علي أن أردها إليك، لأن هبة الرحم لازمة، ما تقدر تأخذها مني من الناحية الشرعية، شرعا هذه ملكي، حرام عليك وما أجيز لك تصلي فيها. يقول لا لا تجيز إلي، لأن هذه أرضي أنا الآن شرعا، هي أرضي، وعقد الهبة لازم بين الولد والوالد، ما لك حق فيها أصلا أنت. طيب ما لم هو الولد رجعها بطيب نفسه ورضاه ما لك حق فيها، والعكس كذلك أيضا. الولد راح إلى والدته وقال لها العيد جاي، هذه 10,000 ريال هبة مني إليك، تفضلي وتستاهلي أكثر. أخذت المبلغ وخلته في صندوق مالها. طيب بعد 10 أيام قال أنا ليش ما أجدد سيارتي، هذه سيارتي كل شوية وتوقف علي، خليني أشتري سيارة جديدة، باقي 10,000 على المبلغ، أروح إلى أمي، يما رجع لي الفلوس أبغاه. ليش؟ أبغى أشتري لي سيارة. هنا الأم تقدر تقول له من الناحية الشرعية ما لك ولا فلس حق في هذه 10,000، هي تبغى تهبه إياها من جديد، هذا راجع إليها ما يخالف، هي تعطيها إياها من جديد، ما تقرضها إياها ما يخالف، لكن لا حق له في هذا المال أصلا، وتستطيع الاحتفاظ بها، لأن هبة الرحم إذا قبضها أصبحت لازمة، ما يقدر ذاك الطرف يرجع فيها. هذا واحد من الموارد. في قضية الزوج والزوجة أكو خلاف. في شهر العسل الزوجة جت قالت إلى زوجها والله أنت عسل، فبعطيك كل رواتب اللي مجمعتنها في الحساب مالي، خذها الرواتب كلها. خلص شهر العسل وإجا شهر ثاني باسم آخر غير العسل، طيب بدت المشاكل. طيب تقول له رجع هذا الراتب اللي أنت أخذته. هنا بعد لازم يرجع إلى الفقيه ماله. بعض الفقهاء يقولون الزوج والزوجة كالرحم، فالهبة لازمة لا ترجع شيء. بعض الفقهاء يقولون لا، الزوج والزوجة ليس كالوالد والوالدة فتستطيع الاسترجاع. لازم واحد يروح راجع ويشوف يدور له فقيه اللي يخلي هذه شنو الأموال لازمة وما يقدر يرجعها. على كل حال المورد الثاني، ما لو تلفت الشيء الموهوب، تلف، أنا أعطيت إلى صديقي هذه طاقة القماش ورحت لبعد 3 أيام قلت له رجع لي الهبة، يا بليش غيرت رأيي أنا، قال تأخرت، لو جاي أول أمس ما يخالف، بس أنا يوم ثاني وديتها إلى الخياط والخياط قصها وفصلها وبدأ بالخياط، يعني هبتك تلفت. طيب، وبالتالي ما أرجع إليك، ما إلي حق أقول له شيل خيوطها ورجع إلي أصل القماش، خلاص انتهى الموضوع. أو لنفترض صحن أكل أنا أعطيته إياه في الفطور، بعدين ساعة 10:30-11 شفت ما عندنا سحور، أروح أسترجعه من عمي أكله، ما لي حق أقول له بدل إلي عوض عنه فلوسه، أو مثلا جيب لي صحن مثله. لا خلاص، الهبة هذه ما دام تلفت لا حق للواهب فيها. والمورد الثالث الهبة المعوضة، اللي أنا أعطي للإنسان هبة في مقابل أن يعطيني شيء آخر، هذه أيضا لازمة لا أستطيع الرجوع فيها. هذه بعض المسائل المرتبطة بقضية الهبة، واللي عادة تتداول في ما بين المؤمنين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب، هو المعطي بلا حساب، هو الذي لا ينتظر منك أجرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى هذا الشكر، حتى هالعبادة هو مو جزاء لله عز وجل، وإنما هو لنا نحن حتى نرتقي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى إلنا إحنا تسوينا أوادم متكاملين. اللهم إن هذه صلاتي صليتها لأنك محتاج إلها، لأنك متعطل عليها، إذا ما صليت ينقص من عندك شيء؟ لا، لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، ولكن تعظيم من عندي، وهالتعظيم ما يزيد في ملكك يا رب شيء، وإنما أنا يخليني على مستوى العبد، وهو مستوى الإنسان الكامل. طيب، هذا مستوى إذا واحد وصل إليه اعترف بمواهب الله عليه، حمد الله على ما أنعم، ذاك الوقت ارتقى إلى مستوى عالي. لاحظوا أهل البيت عليهم السلام حتى في أحلك الظروف والأوقات أول ما يبدأون كلامهم بالحمد. هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، حصل ما حصل بعد وفاة أبيها المصطفى، وأخذ حقها وأوذيت وظلمت وإلى آخر، لما تيجي تخطب تشيل راية أنه أنا صار علي كذا وكذا وكذا، لو لا أول ما تبدأ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، من عموم نعم ابتداها، مو نعمة خاصة ولا نعمة ونعمتين، نعم عام، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، آلاء سابغة إلى النهاية وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن العد أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. قل لهم اشكروا حتى تتواصل، حتى تزداد، حتى تبارك. طيب، فهذه فاطمة الزهراء في ذلك الموقف اللي هو عادة موقع تشكي، لكنه موقع حمد لله عز وجل. بل أكثر من هذا، مواقف العترة الهادية في ما بعد كربلاء عندما وصلوا إلى الكوفة، آخر هذول نساء وأطفال الآن شهدوا وشهدنا مصرع أوليائهن بتلك الصورة الشنيعة، بتلك الصورة المؤذية والمؤسية والمشجية، ومشوا أيضا مشوار طريق إذا شوية تأخروا تلوعهن السياط والضرب، وفوق ذلك هن جائعات وجائعون وعاطشات وعطاشة. يوصل إلى الكوفة، هناك شنو أول ما تقول فاطمة بنت الحسين عندما تريد أن تخطب في الناس؟ الحمد لله عدد الرمل والحصى، الحمد لله عدد الخلق والثرى، أحمده على ما كان. هذا موضع حمد بهذا المقدار العالي، مع أنهن كما قلت يعني في وضعية لا يغبطن عليها، وضعية تثير الأشجان بالنسبة إلى الإنسان، لكن هذا موضع من مواضع الحمد والشكر في نظر فاطمة بنت الحسين. بعض أرباب الخبر ينقل أنه في هذه الأثناء الأطفال بدأوا يتناولون من أيدي أهل الكوفة شيئا من الخبز والتمر. تدري أطفال، والحال ذول الأطفال والنساء شايفين قدامهم شموس الأرض مطرحين على الرمضاء مجزرين، من إله نفس يأكل أو يشرب، ومن الذي يهيئ الطعام في مثل تلك الظروف؟ فكان الأطفال والنساء في حالة من الجوع، لذلك تناولت بعض الأطفال والطفلات شيء من الخبز وشيء من التمر اللي كانوا يعطوه الكوفيون والكوفيات. زينب هنا مع أن الصدقة الواجبة هي المحرمة على نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون المقام إليه دخل أو النسب المباشر إليه دخل، يعني ذاك الموقع موقع شماتة من العدو، موقع ذلة، موقع إهانة، وزينب لا تريد أن يحصل هذه الذلة والإهانة والشماتة لبنات رسول الله وأولاد العترة الطاهرة. فلذلك قالت: يا أهل الكوفة، إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، علي احنا آل بيت رسول الله، لا تتصدقوا علينا، هذا من مواقع الذلة والإهانة، ولا نسمح بإهانة نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنعت نساء الكوفيات أن يعطين للأطفال والطفلات من الأطعمة شيئا، حتى تبقى هي في عزتها والأطفال، وإن هزموا ظاهرا عسكريا إلا أنهم أعزاء بعزة الله عز وجل، لا مجال لهم للإهانة. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. هذه كانت في قبل 20 سنة من الزمان في الكوفة هنا محط لحاجات الناس وعطائهم، لكن أمست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال. هنا تتوجه زينب عليها السلام إلى هؤلاء بلسان العتاب ولسان الحال: جنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايات، صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاء، وتصدقون على اليتامى بفاضل الزايا. يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعدها الراس من عالي قناته، فوق الرمح مشهور ويعاين بناته، الأطفال كل من دمعتي تجري بعينه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
الله يا الله، وجئت بابك يا ربي بحاجاتي، أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، العليم بما يحوي الضمير به. يا عالم السر علام الخفيات، اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك. يا ربي من قاضي
وفرج كربة
القلب شجي. وكم أمر تساء به صباحا، وكم أمر تساء به